فدراسه الشخصيات الخطين الاساسيين، الخط الاولاني الشخص ده وعلاقته بربنا، لان كل انسان له علاقه بربنا يتخللها فترات من الفتور، فترات من القوه. ايه فضائل هذا الشخص؟ ايه اللي تعلمه من واحد زي يوسف الصديق، او قبل كده من يعقوب، او ابونا ابراهيم، او موسى؟ فاحنا بنركز على الشخص ونحلله ونعيش معاه حياته وتجاربه ومشاكله وصلواته، اولا عشان نحبه نتعلق بيه. لما يكون شخص بندرسه كويس غالبا بنرتبط بيه نفسيا وبيبقى شفيع لينا، نقول بركة ابونا ابراهيم ابونا موسى. الحاجة التانية بنتعلم من سيرتهم، لان الكتاب بيقول انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، فدول أولى من أي حد، لأن هم أبائنا البطاركة، دول الأوائل يعني، أقرب ناس وأول ناس عرفوا ربنا، فالواحد يتعلم من سيرتهم كتير. ده الخط الأولاني اللي هو الشخص نفسه. الخط الثاني علاقة الشخص ده بربنا يسوع المسيح، لأن الكتاب كله مرتبط بربنا يسوع المسيح، والمسيح نفسه هو اللي قال كده لليهود: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. فكلمة فتشوا الكتب دي يعني تعالوا نفتش فين المسيح في حياة يوسف، فين المسيح في حياة يعقوب، فين المسيح في حياة إبراهيم، فين المسيح في حياة موسى، لأنه لازم موجود، إما في مقابلة شخصية، إما في رؤية، إما في تشبه. يعني إيه؟ يوسف كان شبه يسوع في إيه؟ او كان مخلص العالم ازاي؟ او كان اشارة للمسيح ازاي؟ يبقى احنا تركزنا في دراسة شخصيات العهد القديم على اتجاهين: الاتجاه الاولاني تحليل الشخصية عشان نتعلم منها الفضائل والحياة الروحية، والخط الثاني ربط الشخصية بالمسيح له المجد. متفقين كده؟ قبل ما اوصل يوسف هنراجع بسرعة مسار الاحداث قبل منه. بداية سفر التكوين يبتدي بآدم، وبعدين ينط النوح والفلك والطوفان، وبعدين ننزل لابونا ابراهيم واختياره، وبعدين اسحاق، وبعدين يعقوب، طبعا كل واحد منهم ياخد شرح طويل، وبعدين يعقوب يجيب 12 ست او 12 ابن يكونوا شعب اسرائيل او يبدأوا مملكة اسرائيل. وترتيب يوسف يعتبر نمرة كام؟ نمرة 11. ويوسف ده ابن راحيل المحبوبة. يعني اول حاجة في حياة يوسف نعرفها ان يوسف ده بالذات، يعقوب اتجوز اتنين وجاب عيال من اتنين تانيين اللي هم الدايات او الدادات بتاعت الستات بتوعه، وده كان نظامهم في الزمن ده. لكن كانت اللي بيحبها قوي ومستنيها وسعى لجوازها كانت رحيل، ورحيل ربنا ما ادهاش ولاد بسرعة وكانت متألمة. وفين بعد فترة طويلة قوي لما ربنا ادها يوسف وقالت ربنا يزيدني، فكلمة ربنا يزيدني دي معناها يوسف، فكلمة يوسف يعني ربنا يزيد، دي معناها ببساطة، لان كل اسم كان يتسمى كان له معنى عندهم. بعد كده ابن بنيامين، ده يعني ابن اليمين او يعني ابن قوتي. فيوسف وبنيامين بالذات كانوا غاليين عند يعقوب اكتر من اي حد، بحكم ان امهم كانت اغلى الكل. القصه بتبتدي كده، ان يوسف ده كان غالي عند ابوه قوي لانه ابن جه بعد سنين طويله قوي، في نفس الوقت جه من رحيل الام الغاليه قوي. نبتدي نقرا القصه من اول اصحاح 37. وسكن يعقوب في ارض غربه ابيه في ارض كنعان. احنا في تكوين 37. هذه مواليد يعقوب يوسف اذ كان ابن 17 سنه، كان يرعى مع اخوته الغنم، وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي ابيه. دول الاثنين اللي هم اللي كانوا بيخدموا يعقوب وجاب منهم عيال. واتى يوسف بنميمتهم الرديئه الى ابيه. واما اسرائيل، اسرائيل هو يعقوب، لو حد متلخبط يعقوب هو نفسه اسرائيل. فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما أرأى أخواته أن أباهم أحب أكثر من جميع أخواته أبغضوه، ولم يستطيعوا أن يكلموا بسلام. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته فازدادوا أيضا بغضا له. فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلم، ها نحن حازمون حزما في الحقل، وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. حزمة يعني ربطة يعني. فقال له إخوته: ألعلك تملك علينا ملكا أم تتسلط علينا تسلطا؟ وازدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. ثم حلم أيضا حلما آخر وقص على إخوته، فقال: إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحضر كوكبا ساجدا لي. وقص على أبيه وعلى إخوته، فانتهره أبوه وقال له: ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. هو فين أمه في الموضوع؟ راحت السماء بعد ولادة بنيامين على طول. فيوسف اتيتم من الأم في صغره، يعني يمكن قبل 10 سنين من عمره مامته راحت السماء، فبرضه دي يمكن خلت أبوه يتعلق بيه أكتر أو يرتبط بيه أكتر. القصة الأولانية دي تخلينا نشوف نحلل شوية في حياة يوسف أو في شخصية يوسف الصديق. طبعا يوسف مليان غلطات على قد القصة كده. لا ده غلطان في ايه؟ ها؟ بيوصل النميمة، بيقول فعدد 2: أتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم. فالتاني يعني إخواتي يقولوا كلام وحش، يقوم هو يجري على أبوه يقول له: على فكرة إخواتي قالوا. طبعا حركات مش كويسة. معنى كده إن يوسف اللي هنكتشف إنه عظيم جدا في الآخر، كان في الأول شخص عادي وأقل من العادي، شخص فيه عيوب وعيوب كبيرة، لأنها حاجة مش صح إن واحد يعمل كده، يأتي بنميمة إخواته الرديئة إلى أبيهم. بعض المفسرين بيحاولوا يدافعوا عن يوسف ويقولوا هم إخواته كانوا وحشين وهو بيحب أبوه فلازم يبلغ أبوه باللي بيعملوا إخواته، وفعلا إخواته كانوا وحشين، لكن برضو لا تخلو من عدم حكمة أكيد. إيه تاني أخطاء في يوسف؟ في الجزء ده بالذات اللي نقدر نطلع أخطاء، بعد كده هنلاقي فضائل، فالحقوا طلعوا الأخطاء. ها؟ هو بيحلم أحلام، لكن الأحلام دي مستفز بتغيظ، لأنه تفسيرها الوحيد التلقائي البسيط أنه هيبقى هو كبير وهم صغيرين، هو يبقى رئيس وهم كلهم تابعين، فحاجة تغيظ. ويفضل يحلم يعني يحكي تاني، يعني في آخر النص يقول إيه؟ على 8: ازدادوا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه، عشان محدش يعصر، من أجل أحلامه ومن أجل كلامه. يعني بقى كلامه بيغزهم وأحلامه بتغزهم. طبعا دي عدم حكمة، حتى لو حلمت حلم ليه تقولوا الناس تتعبهم؟ أو عندك كلام كويس بس الكلام ده هيضايق ناس، طب ما تقولوش. حتى أبوه، لأن أبوه كان شوية حكمة برضه، أبوه راجل كبير، انتهره مع أن أبوه كان بيحبه جدا، بس ليه انتهره؟ لأنه عارف كويس أن الكلام ده هيوقعه مع أخواته، فقال له: أنت عاوزنا بقى أنا وأمك وأخواتك نيجي نسجد لك؟ مع أنه حطه في قلبه الكلام ده. حصل في يوم من الأيام في آخر القصة أنه هيسجد له هو وأخواته، وأمه هتسجد له في السماء على اعتبار مكانته في السماء يعني. لكن يوسف كان هنا يبتسم ببساطة وسذاجة لكن بدون حكم. المسيح علمنا ماشي، ما احنا بنقول يعني انه شخص عادي وضعيف وفي ضعفات، 17 سنة صحيح صغير، لكن يعني في بساطة وفي عدم حكم. فالمسيح قال لنا خليكوا بسطاء كالحمام، لكن كمان حكماء كالحياة. هنا كانت تنقص الحكم. ايه كمان الغلطة التالتة اللي هو بقى ملوش فيها ذنب ان ابوه بقى بيميزه عن اخواته. يعني في غلطتين تتنسب ليوسف وغلطة تالتة ليعقوب. يوسف غلط انه كان بيفتن، وغلط انه كان بيحكي احلامه فيضايق اللي حواليه يستفزه. ودي تعلمنا على فكرة حتى الحاجات الحلوة اللي عندنا مش مفروض نحكي عنها، لان في ناس ممكن تتعب. فهد جاب حكا جديدة، مش هتقعدش تقول للجيران والحبايب انا جبت وجبت وجبت. مش خوف من الحسد، ما ممكن الناس دي تكون مش ما تقدرش تجيب، يتغاظوا، احنا بشر. طب ليه تقول اشكر ربنا وخلاص، او احكي لابوك، يعني احكي ربنا وخلاص. هو لو حكى ليعقوب ما كانش يعقوب هيتضايق لانه بيحب، لكن هو بدون حكمة كان عمال يزود البغضة اللي بينه وبين اخواته. يعني يوسف مش بريء من بغضة اخواته، هو مسؤول عنها جزئيا لانه كان مستفز، وابوه مسؤول لانه ميز. ودي غلطة مشهورة في التربية، مع ان يعقوب نفسه اتمرر من الغلطة دي. لان لو تفتكروا في حياة ابونا يعقوب زمان في شبابه، كان يعقوب وعيسى، وابوهم اسحاق ورفقة. اسحاق كان ميال لعيسى، والام كانت ميالة ليعقوب، والحكاية دي عملت مشكلة كبيرة جدا في البيت. بقى يعقوب يتحايل عشان يطلع الاول، وامه قالت له البس لبس اخوك وادخل خد البركة الاول. وقعت الحكاية وبقت كبيرة قوي، بقت مشكلة، واضطر يعقوب يهرب 20 سنة بعيد عن بيت ابوه بسبب تمييز امه، او بسبب انه التربية ما كانش صح، في حاجة غلط. ان اب بيميز عيل عن الباقيين وام بتميز طفل عن الباقيين، حصل مشكلة كبيرة. فيعقوب بالرغم ان المفروض كان تتعلم من الدرس ده، الا ان مشاعره غلبته. يوسف ابن رحيل، ورحيل راحت السماء، ويوسف ابن شيخوخته، يعني وجه بعد زمن طويل ما قدرش يقاوم مشاعره. ودي مشكلة يا جماعة، ان احنا ساعات اللي يسوقنا القلب مش العقل، ما هم كلهم ولادك. طيب حتى لو في حاجة في قلبك ما تبينهاش، حتى لو بتميل لشخص غير الباقيين ما تظهرش. لكن هنا مشي ورا قلبه، فقام اشترى له قميص ملون. ويبدو القميص الملون دي كانت تعني في زمانهم باشا، يعني هم كلهم رعاة، فالرعاة يلبسوا جلاليب مبهدلة وخلاص طول النهار في الجناين يعني. لكن القميص الملون دايما رمزا للعز، رمز للباشا، يقعد كده وما يشتغلش. فالقميص الملون كان معناها وحش بالنسبة لاخواته، ان احنا اللي هنشتغل ويوسف هيقعد باشا، هيقعد مش هيشتغل، هو هيقعد رئيس علينا. فلما قال كمان الحلم بتاع ان الشمس والقمر و11 كوكب هيسجدوا لي، والحزم بتاعتكم هتحاوط حتى هتيجي تسجد للحزمة بتاعتي، يعني زود عليهم خالص العيار واتغاظوا منه جدا. يبقى اول معنى نكتشفه في القصة دي ان رجال الله في حياتهم في اخطاء كبيرة في بداياتهم، وفي ضعفات كتيرة، وفي عيوب كبيرة، في عيوب كبيرة. اي واحد فيكم لما يراجع في تربيته هيكتشف النهاردة ان كان في اخطاء في تربيته، وكان في مواقف وحشة، وكان في اخطاء هو عملها جهل. ممكن تكون وترت علاقته باخواته، ممكن تكون خسرته ناس قريبين ليه، ممكن يكون حاجات كتير. فحتى في ابائنا القديسين الاوائل كان في الحاجات دي. لكن ازاي يوسف يطلع من ده كله الشخص الغير حكيم، الشخص النمام الفتان، الشخص الساذج اللي يحكي احلامه، الشخص سوري في التعبير ده الدلوع، يعني اللي ابوه مدلعه، يطلع منه يوسف الجبار اللي هنشوفه في الاخر. نكمل. فحسده اخواته، واما ابوه فحفظ الامر. وهنا نفهم كلمة الحسد. الحسد يا جماعة كلمة قريبة من الغيرة، لان هنا مش مجرد حسدوه يعني ضربوه عين فحصلت له مصيبة، الكلام ده مش موجود. لا، حسدوه يعني غاروا منه فأمر عليه، ابتدوا يفكروا يأذوه، تدي كلمة حسدوه بالنسبة له. مضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليوسف: أليس إخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فأرسلك إليهم. فقال له: هأنذا. زي ما شفنا عيوب يوسف هنشوف فضايله. فقال له: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. فأرسله من وطاء حبرون، فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا: ماذا تطلب؟ فقال: أنا طالب إخوتي، أخبرني أين يرعون. فقال الرجل: قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون لنذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان. فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. فقال بعضهم لبعض: هو ده، هذا صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه. فسمع رؤوبين وأنقذوا من أيديهم وقال: لا نقتله. وقال لهم رؤوبين: لا تسفكوا دما، اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليردوا إلى أبيه. فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. طبعا تحفظون القصة، احنا بس هناخد شوية تأملات. على قد وصف يوسف كنا ممكن نتوقع ان يقول له روح شوف اسأل على اخواتك، يقول له ما تبعت واحد من الغلمان اذا كان دلوع بقى ومش بتاع شغل، كان ممكن يرفض الطلب. لكن يوسف كان مطيع، كان مطيع لابوه، والطلب ده طلب صعب لانه ممكن يمشي يومين ثلاثة يدور على اخواته بيرعوا فين، يعني شغلانة مش حاجة بسيطة، يعني مشوار مجهد. الحاجة التانية انه لما ما لقاهمش في المكان المتوقع كان المفروض يعمل ايه؟ يرجع، محدش هيلومه، هيقول ما لقيتهمش. زي اي واحد فينا يجي يشتغل كده ما يكملش الشغل هنا ويبقى عنده حجة مقنعة. هنا يوسف يتسم بالامانة الشديدة انه ابوه قال له روح افتقد اخواتك، قعد يقلب عليهم الدنيا عشان يلاقيهم يفتقدوا. احنا ساعات نتهرب من الامانة، يعني مش عاوزين نشيل المسؤولية، فاي عذر مقبول يخدر ضميرنا او يخدر اللي حوالينا يكفينا ان احنا نتعف، يعني نستعفي من الشغلانة اللي ورانا، ان كانت خدمة ان كانت مسؤولية كانت مجاملة ان كان شغل. لكن يوسف كان يتسم بالطاعة، كان مطيع لابوه، في نفس الوقت كان يتسم بالامانة. واضح كمان ان اخواته حاسدينه وبيكرهوه، لكن يوسف ما بيكرهوهمش لانه بيعمل ده كله عشان رايح يسأل عليهم، واخد لهم طبعا زيارة يعني. فاذا يوسف كان قلبه نقي بالرغم انه شايف اخواته مش مرتاحين له مش بيحبوه، لكن هو لسه قلبه حلو ما بيكرهش حد. يبقى يوسف هنا في امانة وفي قلب نقي بيحب اخواته بالرغم ان هما مش بيحبوه، وفي طاعة لابوه. هنا بقى يوسف ابتدى يشبه المسيح في حاجة. ربنا يسوع لما حكى مرة مثل، اللي يقرا المثل ده يقول على طول اكيد المسيح وهو بيحكيه كان يقصد يشاور على قصة يوسف. قال واحد عنده كرم واجره، وراح بعت العبيد يروحوا للكرم ياخدوا الثمار، فكل ما يبعت حد يضربوه. ففي الاخر قال ابعت ابني، ابعت ابني، فمسكوا ابنه وقتلوا. ماشي، المسيح هو بيقول المثل ده، كل اليهود عارفين قصة يعقوب ويوسف، فاكيد جه في دماغهم ان القصة دي شبه القصة القديمة، ان يعقوب بعت ابنه الحبيب المحبوب بتاعه يوسف عشان يفتقد اخواته. ماشي، وهما بيفتقدهم او جاي لنا العالم بتاعنا ده يفتقدنا، احنا تأمرنا عشان نقتله. واضحة؟ يبقى هنا يوسف اصبح شبه المسيح، الاب السماوي ارسل ابنه الوحيد المحبوب عشان يفتقد سلامة اخواته، لان المسيح كان بيقول انتوا اخواتي، لكن احنا كبشر مش بنحب المسيح فأمرنا لقتله. فابتدت الحكاية تشبه بقى يوسف يبتدى يشبه المسيح. لما وصلوا دوسان شافوه من بعيد، وهنا تبان المشاعر. يمكن يوسف لما شافه من بعيد اللي جه في قلبه ايه؟ اخيرا لقيتهم، وفرحان قوي بقى انه لقى اخواته، وفرحان قوي انه هيرجع لابوه يقول له لقيتهم، دورت عليهم كذا يوم لكن لقيتهم، ووصلت لهم المرسال. قلب نقي، قلب في حب، مشغول على اخواته، ما كانش لقيهم، وهما بصلوا من بعيد وبيفكروا يموتوا ازاي. ده فرق كبير قوي بين واحد جاي من بعيد قلبه كله حب وعاوز يدي، وواحد جاي من بعيد قلبه كله كراهية وعاوز يأذي. ده الفرق بين ربنا يسوع المسيح وبين البشر. المسيح جاي لنا على الأرض يدينا سلام ويدينا محبته ويدينا كل حاجة، وإحنا بنبص له إزاي نخلص منه. قالوا هو ده صاحب الأحلام قادم، فالآن هلما نقتله ونطرحه ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلام. طبعا ربنا كل حاجة بيخطط. فطلع رأوبين واحد من أخواتهم الكبار، الأخ الأكبر خاف لأنها تبقى في وشه برضه، ده الأخ الأكبر أو يعني الكبير البكر ده خايف على أبوه برضه، فعارف أن يوسف ده حبيب أبوه، هو مش بيحب يوسف، أو يعني أكيد مش يعني مش عشان يوسف قوي الحكاية دي. لكن لو تاخدوا بالكم من آية 22 يقول ينقذه من أيديهم ليردوا إلى أبيه، هو كل عيل هم أبوه، عارف أن يعقوب هيبقى زعله صعب قوي على يوسف. فلما قالوا نموته ونقول وحش كله، قال لهم ليه؟ طب ما نرميه في البير وخلاص، بس احنا ما نوسخش ايدينا بالدم. قال يعني هما طبعا فاكرينه نرميه في البير يعني هيموت برضه، لكن رأوبين كان ناوي ان عقبال ما يمشوا يرجع هو ايه يطلعه، يكون بس اتهزأ واتبهدل شوية ويسيبه يرجع بطريقته، ويقول له ما تقولش لحد ان انا اللي طلعتك ثم يخسرش اخواته، بس ترجع لابوك احسن هيموت عليك. فكان رأوبين بيحسبها كده واضحة. فلما جاء يوسف الى اخواته خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه واخذوه وطرحوه في البئر، واما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء، رمز للقبر. يوسف اترمى في القبر في البئر عشان يبقى شبه المسيح برضه، هينزل القبر الذي ليس فيه ماء لان هما تأمروا لقتله، لكن بعد شوية هيقوم وهيطلع. فاشارة تانية ان يوسف شبه المسيح اللي بإيد اخواته بيموتوه لكن مش هيموت للآخر. القميص الملون غالبا ده كان راس مال يوسف، او كانت الحاجة اللي ممكن يوسف يفتخر بيها. احساس الواحد احيانا انه عنده حاجة مميزة عن الباقيين. ايه رأيكم بقى ان الحاجة اللي ممكن تميزك عن الباقيين دي هي اللي ممكن تأذيك، والقرش الزيادة اللي عندك ده ممكن هو اللي يأذيك، والسلطة الزيادة اللي عندك دي ممكن هي اللي تجيب لك المشاكل، والقميص الملون ده اللي عليك هو ده بالذات اللي يخليهم يجوا عليك ويأذوك. عشان كده التواضع يحمي. لو يوسف كان عنده شوية حكمة ما كانش لبس القميص الملون وهو رايح لإخواته، مش كده؟ كان عارف كويس إن هم متغاضين منه، طب يا أخي أي جلبية، لكن لازم تروح بالقميص الملون المستفز، واضح انه متعلق بيه. برضه ممكن تكون بساطة منه انه لحبه في القميص اللي علامة محبة ابوه ليه، فبيحب يلبسه زي واحد يكون جاله هدية حلوة كده بيحب يلبسها لان اللي اهدها له غالي عنده قوي. لكن دي بتتعب اخواتك، مفيش داعي. القصة دي بتعلمنا ازاي نبقى حريصين على مشاعر اللي حواليه، لانه ممكن حاجات مشاكل كتيرة قوي نوفرها لو عندنا شوية حكم، ونبقى بنخاف من التميز الزيادة او مجد الناس، لان المجد اللي قدام الناس ده ساعات يجيب لنا مشاكل كتير قوي. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، اقترحوه في البيت خلاص، فرفع عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم حاملة كسراء وبلسانا بلسان ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر. دول أنواع من الأعشاب والأطياب والأدوية بيتجروا بها بيسافروا بها من بلاد العرب وينزلوا مصر يبيعوه. مصر في الوقت ده كانت أكتر بلد متحضرة، فالمنطقة العربية كلها خلي بالكم هم متغربين فين؟ في كنعان بالوقت، يعني فلسطين، يعني الأحداث دي بتحصل في فلسطين. فالإسماعيليين اللي هم جايين من ناحية الجزيرة العربية بيعدوا شوية ناحية فلسطين وبعدين ينزلوا على مصر يتاجروا في مصر، لأن مصر كانت بلد عظيمة وتجارية. فقال يهوذا لإخواته، هنا طلع شخص تاني، روبين هو اللي قال لهم بلاش نموته نرميه في البير. أم يهوذا قال حل تاني، يبدو برضو مع الوقت كل واحد قلبه اتحرك شوية، مشاعرهم اتحركت شوية، هم قاعدين يأكلوا بس يهوذا قلبه وجعه أخوه برضو. ويهوذا ده على فكرة هيطلع في حاجات كويسة، يهوذا ده بقى جد المسيح دون عن بقية الإخوات اللي 12. يهوذا ده هو اللي اعتبر بكر، يعني ما كانش البكر، لأن البكر اعتدى على حرمة أبوه. هتعرفوها يعني اللي يقرأ سفر التكوين، أن رأوبين أخذ واحدة من ثرار أبوه وعشرها، فيعني كانت إهانة لأبوه، فالكتاب حرمه من أن يكون البكر بسبب هذا يعني التخطي أو التعالي. فأصبح البكر يعني أن يعقوب اعتبر يهوذا هو البكر لأنه شايفه أحسن إخواته، مع أن يهوذا برضه هيعمل حاجات وحشة بعد كده، لكن على الأقل يهوذا هيبقى البكر في نظر تاريخ البشرية من ناحية أنه هو جد ربنا يسوع المسيح بالجسم، ها؟ اللي هي الخدمين يعني الجواري. فقال يهوذا لإخواته، ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا نبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا فسمع له إخواته. برضو دي إشارة إيه؟ عشان تكمل الرمز، إن يوسف بعد ما ترمى في القبر هيطلع حي، بس مين اللي هياخدوه في الأول؟ مش أهله، الأمم. فاهمين الفكرة؟ إن أول ناس هتقبل المسيح القائم من الموت وهيتمتعوا بيوسف عشرات السنين هم المصريين الأمميين، أما أهله اللي هم اليهود إلى خاصته جاء خاصته لم تقبل. فاهمين الرمز ماشي إزاي؟ يوسف هينزل القبر ويطلع حي وبعدين يتباع للأمم. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد هيجد الإيمان عند الأمم أسهل، وفي الآخر خالص اليهود يقبلوا. واكتذى رجال مدينيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر. برضو الرقم هنا يفكرنا، طبعا يوسف أرخص من المسيح شوي، لكن يعني هي إشارة واضحة أنه زي ما المسيح اتباع كمان يوسف اتباع، والمسيح اتباع كعبد ويوسف اتباع كعبد، مع أنه في الأصل مين؟ الابن المحبوب. فاهمين المعنى؟ يوسف ده الابن المحبوب زي ربنا يسوع المسيح الابن الوحيد، لكن بيع كعبد، اخذا صورة عبد وصائرا في شبه الناس واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت موت الصليب. لا، هنا اخواته لما بيقول اصعدوه من البئر وباعوا يوسف، مين اللي باعوا يوسف؟ دول اخواته. ورجع رأوبين الى البئر واذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. يبدو ان رأوبين في الوقت ده ما كانش مع اخواته لما يهوذا قال لهم تعالوا نبيع جدع وناخد فلوس وهنبقى يعني ما قتلناش واستفدنا من وراء. رأوبين كان هو اللي قال لهم نرميه في البير وخلاص ومشي، وحب يلف عشان يروح كده من بعيد ويرجي البير فبلاهوش في البير. فالظاهر هم كمان ما قالوش لرأوبين ان احنا بعناه، فكل اللي جه في دماغ رأوبين ايه؟ إذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. ورجع لأخواته وقال الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب؟ طب ما هم اللي باعوه المفروض ما يقولوا له، يبدو الإخوات وحشين مع بعض. صبر رؤوبين يحس بالذنب وهم اللي طلعوه باعوه وقالوا لحسن رؤوبين ده بان عليه بيحب ابوه هيروح يقول له بعناه في مصر هيفضل يعقوب يدور عليه في كل حته خلاص خليه يفتكر انه حد خطفه او حصل له حاجه وخلاص فيبقى الوحيد اللي مش فاهم اللي حصل بالظبط رؤوبين ماشي رجع الى اخواته وقال الولد ليس موجودا وانا الى اين اذهب يعني هروح من ابويا فين هروح فين دلوقتي هرجع ليعقوب اقول له ايه فاخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وارسلوا القميص الملون واحضروه الى ابيهم خلي بالكم فكرة الدم ان يوسف في دم في الموضوع مع انه حي فاهمين ازاي زي كلمة قائم كأنه مذبوح او المسيح قائم من الموت بس علامات الجراحات الصليب لسه معلمة عليه ارسلوا القميص الملون واحضروه الى ابيهم وقالوا وجدنا هذا حقق اقميص ابنك هو ام لا طبعا يعني غلطة صعبة جدا يعني وقساوة شديدة جدا ان هم يعملوا كده في ابوهم يعني فتحققوا لان هو اللي جاب القميص وهو اللي بيحب القميص وقال قميص ابني وحش رديء اكله افترس يوسف افتراسا طبعا الاب الغلبان صدق القصة وشاف القميص وقعد يبكي وقال قميصه والدم عليه يبقى في وحش كلب وافترسوا وقطعه حتت مش فاضل منه حاجة فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيرا هنا بقى تبتدي المأساة بتاعت يوسف انه تصوروا معايا المنظر يعقوب بقاله شهور وسنين بيبكي والولاد كل يوم شدينه بيبكي ومش قادرين يقولوا حاجة اكيد ضميرهم ناح عليهم في مرة ربنا سابهم يغلطوا الغلطة الكبيرة دي عشان هو مرتب حاجة تاني ليوسف لكن في نفس الوقت كان عاوز ينضف قلبهم القاسي ساعات قساوة القلب ما يهدهاش غير دموع الحزن هي اللي تصلح قساوة القلب فشايفين كل يوم يعقوب بيبكي عيني وبيتحرق ومش قادرين يقولوا له احنا السبب مش قادرين يقولوا له ابنك عايش لانه هيزعق يعني مش هيقبلهم وفي نفس الوقت هيلاقوه فين دلوقتي فمخبيين الغلطة لكن الغلطة قدام عينيهم على طول كتير قوي من اخطائنا نعرف نخبيه بس ما يطلعش من قدام عينينا برضه لان اثار الاخطاء اللي بنعملها تفضل قصاد عينينا اثار خطية اخوات يوسف قدام عينيهم كل يوم شايفين ابوهم بيعيط وابوهم ما فيش اي حاجة ليها طعم في حياته وبيبكي بحرقة على ابنه كل يوم وهم مش قادرين يقولوا حاجة واضحة الفكرة دي الخطية مرة وهم في لحظة طيش وكره وحسد عملوا اللي عملوه لكن اكيد ندموا وهتبان في اخر القصة ان الموضوع ما غابش عنهم لان لما ابتدى يوسف في مصر لما بعد 20 سنة يشد عليهم وكان هيسجنهم بصوا لبعض وقالوا ده بسبب اللي عملناه في اخونا خطيتهم ما راحتش من قدام عينيهم ابدا الشيطان بيغلبنا ان يضحك علينا ان الغلط سهل وفي لحظة تغلط لكن ممكن تفضل سنين تتمرر وتمرر ناس تاني بسبب خطيتك فقام جميع بني وجميع بناته ليعزوه فابى ان يتعب وقال اني انزل الى ابني نائحا الى الهاوية وبكى علي ابوه واما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط برضو هنا حاجة تاني ليه ربنا سمح بالشدة دي ليعقوب اللي درس معانا حياة يعقوب قبل كده يعقوب في اول حياته كان صعب قوي كان اوحش من يوسف كان كذاب كان لئيم كان بيضحك على اخوه وكان طماع وكان بيضحك على خاله لبان وكان يعني ما كانش انسان روحاني لكن مع الايام بس كان عنده ايمان بربنا قرب من ربنا جدا وبقى انسان روحاني جدا لكن اكيد يعقوب الكذب اللي كان بيكذبه زمان طلع عليه وهو كبير اهو ان ولاده دلوقتي بيكذبوا عليه بيضحكوا عليه زي ما هو ضحك على ابوه زمان لان ابوه ما كانش شايف. فكره يعقوب دخل لإسحاق ابوه زمان كان اعمى وقال له انا عيسو. اهو النهارده يا يعقوب بيتعمل فيك نفس اللي اتعملته في ابوك. اهو ولادك بيستعموك وبيقولوا لك يوسف مات وانت لازم تصدق. فاهمين الحكايه دي؟ ساعات لما الاقي ولد زعلان من ابوه عشان ابوه بيشد عليه ومزودها شويه اقول له على فكره اللي انت بتعمله في ابوك ده هيعملوه ولادك فيك لما تكبر عشان اخوفه يعني. بدل ما تتعب ابوك ولادك هيتعبوك والايام هتقول لك كده. لان الكتاب بيقول لنا كده انه الخطيه مره ولها اثار بعيده المدى وربنا ساعات يسمح ان احنا نتمرر من الكاس اللي مررنا بيها غيرنا. فأيوب كان ضحك على ابوه كذب وطمع وعمل حاجات وحشه النهارده اولاده كمان بيعملوا فيه كده. راح يوسف عند فوتيفار كلنا قبائل جنب بعض. يوسف راح عند فوتيفار. فوتيفار ده وزير الداخليه رئيس الشرطه والبعض بيعتقد انه رئيس الشرطه الخاصين بحمايه فرعون نفسه. ففي حاجة كده زي الايه يعني ما يدخلش في السجن اللي تحت ايد فوتيفار ده غير اللي عاملين جرائم سياسية زي السجن السياسي والقضاء السياسي والحاجات دي يعني. المهم ان راجل مركزه كبير هو اللي اشترى يوسف. واما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري. وراى سيده ان الرب معه وان كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمه في عينيه وخدمه فوكله على بيته في عينيه وعيني خدامه ودفع الى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف. وكانت بركه الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا الا الخبز الذي ياكل. وكان يوسف حسن الصوره وحسن المنظر. بدات ماساه يوسف. يوسف بعد العز اللي كان في ابوه بدات الماساه انه اترمى في البير. وعلى فكرة هنكتشف في الآخر إنه استرحم إخواته وترجاهم يرحموه وما رضيوش وتذلل لهم. لأن هم في آخر القصة هيقولوا إحنا ليه ما سمعناش لصراخ أخونا ورحمناه زي ما كان عاوز. فيوسف لأنه مش واخد على الغلب شايف إخواته بيبهدلوه وبيرموه في البير بقسوة اترجاهم يسامحوه وترجاهم ينقذوه ما سمعوش. وبعدين لقى نفسه بيتباع زي الحيوان للاسماعيليين والاسماعيليين بيبيعوه لفوتيفار واصبح سلعه. وده احساس قاسي جدا بعد العز الابن المرفه الابن الاول في البيت صاحب القميص الملون النهارده بيبيعوه من ايد لايد. وبعدين تستغرب ان الكتاب يقول كان الرب مع يوسف. ده اي واحد مكان يوسف كان لازم يقول له انت فين يا رب؟ فينك يا رب؟ انا عملت ايه عشان تبهدلني البهدله دي؟ انا بحب اخواتي، انا ما قصدتش طيب، انا مليان ذنب، انا كنت رايح افتقدهم، انا بسمع كلام ابويا، انا ايه اللي عملته غلط؟ انا كنت بحكي حلم حقيقي ما كنتش بقول لهم فيلم. ممكن الواحد كان يتخانق مع ربنا في الموقف ده، ليه الذل ده؟ وبعدين هشوف ابويا امتى؟ وابويا هيستحمل غيابي ازاي؟ وهيقولوا له ايه؟ اكيد قالوا له مات. فهو عمال يفكر في مشاعر ابوه كمان لانه بيحبه. وهو كان حبيب ابوه فمتالم جدا انه اتحرم من حنان ابوه. وبعدين دول ناس غرب وناس ما عندهمش رحمه. وده رئيس الشرطه ده يعني اكيد راجل قاسي جدا ومفتري. وده حتة عبد خدام يعني ممكن يترمي في اي حتة ما حدش يعرف له ثك. اكيد يوسف عدت عليه ايام صعبة ومشاعر قاسية وممكن يكون الشيطان حب يشككه ان ربنا معاك، لكن الكتاب بيقول لا، يوسف ما شكش ان ربنا معاه، كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ودي اللي خدها الكتاب في العهد الجديد بيقول ان الله لم يعطينا روح الفشل لان الرب كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا. يعني الكتاب في العهد الجديد خد الآية دي عشان يعلمنا ان النجاح مرتبط جدا بحضور ربنا. طب نجاحا في ايه؟ نجاحا في عبد، يعني هو ده النجاح يا رب؟ هيبقى خدام شاطر؟ طب وهي دي يعني حاجة؟ يوسف كان فيه ميزة جميلة انه كان بيقبل اللي ربنا بيدهوله، ربنا سمح انه يبقى عبد وهو اتحط في الموقف ده وقبل، ورجعت له نفس فضائله القديمة، كان امين وهو عبد، وكان جد وهو عبد، وكان بيسمع الكلام وهو عبد. ساعات ما بنبقاش قابلين الحاجة اللي حطينا فيها ربنا، ما انتش قابل الشغلانة اللي انت فيها فما انتش امين فيها. ليه؟ انك مش قابلها، مش قابل الظروف القاسية اللي ربنا حطك فيها فمش راضي تكون كويس. ربنا حطك في الظروف دي، خليك كويس وخليك امين وخليك مطيع وخليك يوسف زي ما انت، وهيدوعك النجاح في الجو اللي انت ما كنتش عاوز واللي انت ما كنتش متوقعه. يمكن النجاح بالنسبة ليوسف انه يبقى الابن المرفع المرتاح، ابن العز، خاف اكتر من اخواته، يمكن ده النجاح في ذهنه، لكن النجاح دلوقتي هيبقى خدام كويس. معلش ربنا عاوزها برضو فترة من حياة الواحد. يعني كلمة النجاح دي كلمة نسبية جدا، ممكن تبقى ناجح في أي وقت وفي أي مكان وفي أي ظروف مهما كانت قاسية، بس خلي ربنا معك. ورعى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. الحكاية مش بس يوسف حاسس أن ربنا معاه فهو ناجح، ده كل اللي حواليه يبتدوا يحسوا بكده، أن الجدع ده في بركة في إيده. رئيسه اللي هو فوتيفار حاسس أنه ربنا معاه. طب هو يعرف ربنا منين فوتيفار؟ فوتيفار ده راجل وثني فرعون. مش بعيد يوسف كان بيجيب سيرة ربنا كتير وكان بيكلم كل اللي حواليه عن ربنا بتاعه، فبقوا هم كمان بيقولوا ربنا معاه، ربنا بتاعه معاه. ومش بعيد يكونوا تأثروا وصدقوا ان ربنا بتاعه ده اله حقيقي، لانه دايما بيكلمنا عنه وفعلا كل حاجة في ايديه بتنجح. فيوسف الشاب الساذج البسيط كان يشهد لله بالرغم من قسوة الايام اللي هو فيها بأمانته، كان بيتكلم عن ربنا، كان بيقول لهم ربنا معايا وربنا هيوفقني وكان ربنا بيبارك له. فبدأت الناس كمان تقول إله يوسف، ربنا بتاع يوسف حلو، ربنا بتاع يوسف بيبارك له. فيقول هنا كان من حين وكله وجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، يعني في عيني فرعون وخدامه، يعني حتى زمايله بقوا يحبوا يوسف قوي، كل الخدمين كل اللي في البيت من اكبر واحد لاصغر واحد بقوا يحبوا يوسف وبقوا شايفينه حلو وحاسين انه في بركة او في نعمة خاصة عند الجدع ده. فدفع الى يده كل ما كان له. في يوم البركة لما يوسف يبقى هو المسؤول عن البيت يبقى البيت كله بركة. فكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له ان الرب بارك بيت المصري. فاكرين يوسف ده جده مين الكبير؟ ابونا ابراهيم، جده الكبير قوي الرابع يعني. ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم اصبحت كلمه مهمه قوي، قال له تكون بركه وابارك مباركيك ولاعنك العنه. يعني انت ابونا ابراهيم هتبقى بركه واباركك في كل حته، واللي يباركك اباركه، يعني اللي يحبك ياخد بركه على حسك. هم ابتدوا هم كمان اللي حوالين يوسف يدوقوا دي، ان البيت كله بقى بركة بسبب وجود يوسف في البيت. شوف ربنا لما يدي نعمة لواحد هو يبقى ناجح والمكان اللي حواليه كله كمان يبقى فيه بركة، لان ربنا يحب ولاده الامن. فترك كل ما كان له في يد يوسف. فوتيفار بقى يسلم يوسف كل حاجة لدرجة يقول تعبير جميل انه ما بقاش يعرف غير اللقمة اللي بيكل. يعني فوتيفار خلاص بقى كل صغيرة وكبيرة يسألوا يوسف، طب ما فيش اكل روحوا ليوسف، طيب مش عارف فلوس الكهرباء روحوا ليوسف، طيب المية الايجار روحوا ليوسف، خلاص هو ما عرفش حاجة، هو مرتاح كده انه ياكل في بيته ويطلع شغله وخلاص، يوسف موجود يبقى كل حاجة تمام. طبعا يا دوب يوسف هيشم نفسه، خلي بالك يوسف ده كل ما هيشم نفسه هياخد على دماغه، يعني هو طالع من مرار شديد، بير وتباع على الاسماعيليين وتسافر كعبد، اتحرقت رجليه في الشمس وهو مسافر راجع مصر، نازل مصر وتباع خدام في بيت فوتيفار، وكان مرعوب من فوتيفار واللي حواليه، ويا دوب ربنا اداله نعمه وابتدى ينجح في بيت فوتيفار، فبقى مركزه كويس، بقى رئيس خدام فوتيفار اهو كويس، ارحم من الذل اللي كان فيه، وبقى فوتيفار بيحبه واللي حواليه بيحبوه، شم نفسه زي ما واحد يكون اترمى في هقول ايه السجن، لكن اهو السجن الناس كلها بتحبه، او في غربه قاسيه، لكن ربنا اداله النجاح وكل اللي حواليه في الغربه بيحبوه فبيتعزى شويه. وجد حاجه بقى ما كانتش متوقعه، وحدث بعد هذه الامور ان امراه سيده رفعت عينيها الى يوسف وقالت اتبع معي. يا تجربه قاسيه جدا. فابى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ماله قد دفعه الى يدي. يعني هو بيقول لها عيب، ده جوزك مسلمني كل حاجه وما يعرفش حتى الفلوس، يعني مستأمني كل الامانه دي اخونه ازاي؟ ليس هو في هذا البيت اعظم مني، ده مديني اعلى مكان في البيت ده، ولم يمسك عني شيئا غيرك لانك امرأته، فكيف اصنع هذا الشر العظيم؟ يبدو هو لغايه ما قال الكلمه دي هي بتبص له كده بمنتهى الاستهتار، جوزي ايه وفلوسي الكلام الفاضي ده؟ يعني هو بيحاول يحرك مشاعرها ويقول لها اخون جوزك اللي عمل مني بني ادم ورفعني واداني مركز، وهي بتبص له ايه يعني ما تخونه؟ ما هو الانسان البعيد عن ربنا ده مش عنده مبادئ. فلما لقى ان هي ما عندهاش الامانه حتى مع جوزها وهو بيكلمها في اخلاقيات عامه، قال لها بصي حاشا لي ان افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله، جوزك مش جوزك ده مش مهم بقى، في موضوع اهم، انا مش بتهرب منك عشان ما اغلطش في حقه لانه راجل كريم وراجل كويس، في موضوع اخطر، انا ما اقدرش اغلط لاني لا اريد ان اخطئ الى الله. طبعا هي اكيد بصت له باحتقار اكتر وباستهتار اكتر، ان كان جوزي مش فارق معايا، الله بتاعك ده يطلع مين؟ والله ده فين يعني؟ وكان خلاك عبد ليه طيب؟ الشيطان بقى لما يلعب بالواحد، وساب اخواتك يكرهوك ليه؟ والله بتاعك ده تلاقوه هناك في الصحراء في كنعان، لكن ايه اللي هيجيبه مصر عندنا؟ ما عندنا الالهه بتاعتنا. تشكيك يجي لانه تجربه قاسيه، لانه الواحد ما عندوش يعقوب اللي يسنده بالايمان، ابوه اللي هو مستودع الايمان ابن اسحاق ابن ابراهيم بعيد عنه، والصحراء اللي فيها الغربه والبركه والذكريات بعيد عنه، وكل اللي حواليه فوتيفار اوثان وتماثيل واباحيه، والعبيد اللي حواليه كل كلامهم بطال، وبعدين ده الطلب جاي من فين؟ من مراد سيده، يعني ده امر كان ممكن قوي ضميره يقول له اسمع الكلام، ما انت طول عمرك بتسمع الكلام مش انت مطيع بطبعك ما تسمع، وبعدين الامر ده سلاح ذو حدين، لان لو قال لا عارف كويس اللي هيحصل، ممكن رقبته تطير مش يتسجن، هو ما يعرفش هيعملوا فيه ايه، لكن فوتيفار ده ما حدش هيحاسبه لما يموت عبد مهما حصل، وعارف ان الست دي مش كويس وست مفترية، يعني التجربة قاسية جدا على هذا الشاب، ده شاب صغير يمكن 19 20 سنه دلوقتي، تجربه قاسيه، ربنا مش قدام عينه، مفيش ناس اتقياء يسندوه، في الحاح كل يوم زي ما هتقول دلوقتي، وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما، ده هي مش طلبت منه مره، دي بقت كل يوم بتزن عليه، وطبعا الخطيه سهله جدا سهلة جدا وظروفها مهيئة تماما في منتهى الصعوبة التجربة دي. الشباب اللي بيقول الطهارة صعبة والعفة صعبة، قصة يوسف تخجل أي شاب مش قادر يقاوم عينيه ومش قادر يقاوم أفكاره ومش قادر يقاوم هذا الجيل. إزاي ده يوسف اتحط في زمن أقصى جدا من زمن وأصعب من ظروف أي شاب في أي حتة، والإيمان اللي عنده هو اللي سنده. كان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معه، ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت. هو يرى مسؤوليات وما زالت عنده البساطة والبراءة القديمة، داخل في أمان الله يشتغل شغله، لكن الست الشريرة دي مفضية البيت تمام عشان تكمل المؤامرة، يعني محبكها تمام. فأمسكته بثوبه قائلة، تاني التوب بتاعه، التوب الأولاني كان ملون قطعوه بهدلوه، حتى التوب اللي واخده من فوتيفار مش هيقعد. اتجع معي، فترك ثوبه في يدها وخرج إلى خارج، هرب وخرج إلى خارج. جبار الولد ده، لأنه شوف عمل حاجة مهمة جدا، ما ردش. أنا قبل كده كان بيرد، لما شدت الحرب خالص ما ينفعش ترد، ما ينفعش حتى تناقش الفكر الشرير، ما ينفعش تحاول تقنع هذه المرأة الشريرة انه ما يفحش. لا لا لا، ده الموضوع وصل لمرحلة اهرب، سيب هدومك اهرب. فترك ثوبه وهرب. هو بيهرب وهو عارف كويس قوي انه دي ممكن تبقى نهايته، لكن هو ما يقدرش يغلط. تخجل كل انسان يتساهل في الخطأ. ان يوسف كان ممكن يلاقي 100 حج و100 عذر، كان سهل قوي يقول له يا رب ما انت كمان زبتني، ما انت اللي حطتني في الظروف دي. كان ممكن يقول له يا رب فما محروم من الحنان والحب، فين ابويا فين اخواتي، انا لو كنت في كنعان كنت اتجوزت دلوقتي. كان ممكن يقول له يا رب طب انا اعمل ايه، ما انا هموت كده، ما انا لو ما سمعتش كلامها هتموتني. كان ممكن يقول له يا رب انا فضلت اقول لا لا لا، لكن خلاص الظروف حكمت. كان ممكن يطلع 100 عذر و100 حج، لكن يوسف العفيف هرب الى النهايه، لم تقاومه بعد حتى الدم. مجاهدين ضد الخطيه، تهيألي برضو بولس كان يمكن يقصد بيها كده، ان الواحد يقاوم الغلط حتى الدم، يبقى مستعد يموت ولا يغلط، مستعد يموت ولا يغلط. يبقى الواحد فينا ممكن مثلا غلطة صغيرة يقعد يفكر طب اكذب ولا ما اكذبش، يعني طب اكذب وابقى اعترف. ده كلام، ده يوسف ضيع، كان بيضيع عمره عشان ما يغلطش، واحنا بسهولة ممكن نستسهل الغلط. وكان لما رأت انه ترك ثوبه في يدها وهرب الى خارج، هي كمان مسكت ثوبه ولطخته بالدم. فاهمين الفكرة؟ هي كمان مسكت الثوب وعملت قصة. ما هم اخواته مسكوا الثوب وعملوا قصة، ألفوا قصة انه راح شاكله. هي مسكت هدومه وعملت قصة تاني، هو اتعقد من الهدوم غالبا. قالت انه حد يعتدي عليها، ولما صرخت قال هو هرب، عكست طبعا القصة خلص. نادت اهل بيتها وكلمتهم قائلا، انظروا جاء الينا برجل عبراني يداعبنا، دخل الي ليضطجع معي، فصرخت بصوت عظيم. وكان لما سمع اني رفعت صوتي وصرخت انه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج الى خارج. تعرفين سيدنا البابا كاتب من 50 سنة قصيدة جميلة قوي عن الحتة دي، هو ذا الثوب خذيه ده. فيبعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده الى بيته، فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة، دخل الي العبد العبراني الذي جئت به الينا ليداعبني، ولما رفعت صوتي وصرخت ترك ثوبه بجانبه وهرب الى خارج. فكان لما سمع سيده كلام امرأة الذي كلمته به قائلة بحسب هذا الكلام صنع بعبدك، ان غضبه حنى. فاخذ يوسف سيده، يعني سيده خده، ووضعه في بيت السجن، المكان الذي كان اسر الملك محبوسين فيه، وكان هناك في بيت السجن. عيشوا معايا بقى مشاعر يوسف. كل ما يمشي كويس يتظلم. كان بيحب ابوه بيحب اخواته اتظلم واتبهدل واتبعد. مشي كويس وكان بيحب سيده وامين في بيته اتظلم واعتبر انسان مستبيح ومستهتر وبقوا يعني اقول ايه اكيد تهزق وتبهدل وتلطش يمكن قبل ما يرموه في السجن. تمام زي ربنا يسوع المسيح لما يتقال عليه ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فم. هيقول يا يوسف محدش هيسمعه. لكن فكروا معايا كده انه في السجن يقول له ربنا ايه بقى؟ يقول له رب سبتني ده انا ما سبتكس انا ما سبتكس انا ما غلطتش عشان انت معايا. طب انت فين؟ طب انت فين البركه بتاعتك؟ فين الامان بتاعك؟ لكن يوسف ما شكش. اترمى في السجن عشان ماسك في ربنا وما قالش يا رب انت فين؟ ما قالوش سبتني ليه؟ واحنا في مشاكل اقل من كده كتير قوي. نقول له رب انت سبتنا ليه؟ انت زعلان مننا ولا ايه؟ يوسف امين جدا وما يقدرش يقول له ربنا يا رب انت تخليت عني. مهما اتظلم ومهما اتذل. ولكن الرب كان مع يوسف برضه تاني. هي دي على فكره مفتاح قصه يوسف كلها. كان الرب مع يوسف كل شويه تتقال. ان ربنا كان معاه ويوسف كان مع ربنا. في السجن كان مع ربنا وفي البير كان مع ربنا وهو ماشي في الصحراء كان مع ربنا وهو لوحده مع العبيد كان مع ربنا. ما سابش ربنا ولا دقيقه. كان الولد ده او الراجل ده كان يعرف معنى الصلاه الدائمه. ازاي امانه الى الله معنى دايما. ازاي الواحد في الجيل بتاع يوسف ده يقول اخطئ الى الله. يعني قد كده ربنا واضح قصاد عينك؟ قد كده شايف ربنا عيني عينك عشان كده مش قادر تغلط؟ ده ايمان قوي جدا ان الواحد يبقى شايف ربنا قصاد عينه فمش قادر يغلط باي شكل. فدفع ولكن الرب كان مع يوسف وبسط اليه لطفا وجعل نعمه له في عيني رئيس بيت السجن. هو عمال ينزل على فكره من بير لعبد ومن العبد لسجين. لكن في كل مرحله من دول كان الرب مع يوسف ووجد نعمة في عيني من حوله. ففي نجاح برضه. بس النهاردة مش ناجح كعبد. المرة دي ناجح كسجين. يعني ممكن برضه الشيطان يجي يقول له يا فرحتك. حلو قوي انك سجين مهذب. هو ده اللي وصلت له. هي دي طموحاتك. يا ابن العز. بقيت سجين بس مؤدب ومحبوب. واللي حواليك لحد حرامية. هذا المنصب اللي كنت عاوز تقعد عليه. مش بعيد يوسف كمان يكون نقحت عليه احلامه القديمه. امال يا رب شمس ايه اللي هتسجد لي وقمر ايه اللي هيسجد لي وكواكب ايه اللي هتسجد لي وانا بنام في الارض ومش لاقي حاجه اتغطى بيها والحزم ايه اللي هتسجد لي ده انا مش لاقي حته حزمه كلها حتى. كل دي ممكن تجيله شكوك. لكن يبدو ان يوسف كان اقوى من ده كله وكان الرب مع يوسف فكان ناجحا. فدفع رئيس بيت السجن الى يد يوسف. يبدو المصريين كسلانين بطبعهم. فوتيفار لقى واحد كويس اداله الشغلات. رئيس بيت السجن لقى واحد كويس دفع اليه جميع الاسرى الذين في بيت السجن وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل. فاصبح يوسف برغم انه سجين بقى يعني المشرف على المساجين. اللي يروح منكم خدمه السجون يكتشف كده ان في بعض المساجين القدام قوي اللي يكون عندهم شويه اخلاق يدوهم مسؤوليات في السجن. مفيش مانع يعني حاجه مكانه شرفيه كده. ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتة مما في يده لان الرب كان معه مهما صنع كان الرب ينجح. وحدث بعد هذه الامور ان ساقي ملك مصر والخباز اذنب الى سيدهما ملك مصر. في الوقت ده حصل انه اتنين من ناس زي الوزراء. ساقي ملك مصر الساقي ده كان زي امين السر. لان كانوا الملوك والاباطرة زمان يتقتلوا بان يتحط لهم سم في الكاس. فكان ساقي الملك رتبة عالية جدا لانه لازم يبقى شخص امين جدا ومؤتمن جدا. ونذكر في التاريخ واحد زي نحمية. نحمية كان ساقي الملك. نحمية كان يهودي بس مزبي والملك ائتمنه انه يكون الساقي بتاعه. فهنا الساقي ده مركزه كبير قوي. والخباز برضو اللي بيعمل الاكل للملك ملك مصر اللي هو فرعون نفسه. فدول مراكز كبيرة غلطوا، يمكن الكاس طعمها وحش، يمكن الخبز ما طلعش مستوي، غلطة والسلام. أذنب إلى سيدهما ملك مصر فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين اللي هم دول، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرطة في بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرطة يوسف عندهما فخدمهما. دول طبعا عشان مساجين بس مستويات، فحتى جوه السجن بيخدموا عليهم. فمين بقى محترم يقدر يخدم على الناس المحترمين دول؟ هو يوسف. وكان أياما في الحبس، فضلوا أيام، فبقى يوسف هو اللي بيدخل الأكل والشرب ويقعد يحكي معاهم، فطبعا حبوه. وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه، كل واحد بحسب تعبير حلمه، ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن. فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما مختمان، فسأل خصيي فرعون اللذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ السؤال ده يوصلنا الحاجة ان هو بيحبهم وان هم حبوه وخد على بعض لدرجة تقدر يقول لهم مالكم وشكم غير ليه النهاردة، وان يوسف عنده الحتة دي يحب يريح الناس، لما يلاقي حد متضايق يقول له متضايق ليه، مع ان المفروض اكتر واحد في الدنيا يبقى متضايق يوسف، لكن يوسف مش متضايق بالرغم من الظروف اللي هو فيها دي، مش متضايق. احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، وهو مسجون برضه مش متضايق، وهو عبد مش متضايق، وهو مش هيطلع من السجن ولا مش هيطلع خالص، بس خلاص تعود ومبسوط. فقال له: ما انت وشكم غير ليه؟ فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لهما يوسف: أليست لله التعابير؟ قص علي. مقصود بها ايه؟ أليست لله التعابير؟ يعني هو مين يعرف تفسير اي حاجة غير ربنا؟ طب قولوا لي. هو هنا عارف كويس انه بتاع ربنا، فاهمين ازاي؟ ما هو مع الله، فبدل مع ربنا قولوا لي وانا اقول له، قولوا لي وانا اساله، احكوا لي وانا اعرف. برضو ببساطة ايمان، هو عشان قريب من ربنا وماسك في ايد ربنا عاوز يخدم الناس باي طريقة، فقال لهم احكوا لي وانا ساعدكم. فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف فقال: لو كنت في حلمي واذا كرم امامي. رئيس السقاة ده بيعمل ايه يا جماعة؟ بينقي الكرم ويغسله ويعصره بنفسه ويحطه في الكاس عشان يطمن كل حاجة تمام، ويقدمه بايده للملك، دي شغلانته. فبيقول: انا في الحلم شفت كرمة امامي، وفي الكرمة ثلاثة قضبان، وهي اذا افرخت، يعني كرمة تقلت كده، طلع ظهرها وانضجت عناقيدها عنبا، يعني تقلت وازهرت وبقت مالة عنب وعبارة عن ثلاث فروع كبار. وكانت كأس فرعون في يدي، فاخذت العنب وعصرته في كأس فرعون واعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: هذا تعبيره. على طول هو ربنا اداله بالروح طبعا التفسير. هذا تعبير الثلاثة قضبان ثلاثة ايام، في ثلاثة ايام ايضا يرفع فرعون رأسك ويردك الى مقامك، فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الاولى حين كنت ساقيه. قال له: خلاص دي سهلة، التلات فروع دول ثلاث ايام، واضح انك انت ربنا هيكرمك، وبعد ثلاث ايام من النهاردة هترجع تاني لمركزك الاولاني. وإنما خلي بالكم من دي بقى، إذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع إلي إحسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، السجن اسمه بيت السجن، لأني قد سرقت من أرض العبرانيين، وهنا أيضا لم أفعل شيئا حتى وضعوني في السجن. في ناس بتشوف الحتة دي بقى أنه إيه ملوش حق، لانه قال له ايه؟ لما تطلع افتكرني، لان انا دخلت غلط، فالوحيد اللي يقدر يطلعني من الحته دي فرعون، فياريتك تتوسط لي عند فرعون وتقول له انا لقيت عبد عبراني رموه غلط. ويمكن ده الاتكال على زرع بشر، انه قال له افتكرني وسعالي. في واحد يقول يعني ما فيهاش غلط ولا حاجه، يعني الراجل خدمه وبرضو يوسف حاسس انه ما فيش حل تاني هيطلع بيه من السجن غير كده. بالنسبة لنا يمكن يكون الحل مش غلط، بالنسبة للقديسين الكبار دول ما تبقاش حاجة صح. ليه؟ هو ربنا بيسوقه خطوة بخطوة، وهو بيختار له كل حاجة في معاتها، فأي تدخل بشري ممكن يلخبط الدنيا. معلش هو طبعا هتلاحظوا بعد كده ان الراجل ده هيحصل ايه؟ هينساه. بس المشكلة بقى انه هيفضل كل يوم مستني يمكن يفتكرني ويقول لفرعون فيجي وخبطه عليه، يفضل سنة واثنين وثلاثة حاطط امله في مين؟ في الساقي. لو الساقي كلم فرعون يمكن فرعون يعمل حاجة فتحول امله او رجاؤه، ان مفيش غير ربنا يقول له يا رب ارحمني واسترني واسندني واحميني في غربتي، الى ان كمان الساقي يمكن يبقى في ايده حل. فاهمين الفكرة الغلط؟ انه ابتدى يتحط رجاؤه في حد تاني. لكن ربنا عشان عاوز يعني يخلي يوسف ده جبار في الايمان خلى الرجل ينسى عشان يرجع تاني يقول له مفيش غيرك يا رب، ولا الساقي ولا الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، فكده كده ملوش لازمة. لكن برضو يوسف في حتة حلو، ان لما حكاله لما قاله افتكرني عند فرعون كان ممكن يقعد يحكيه عشان يصعب عليه، لكن لما حكاله باختصار شديد قوي. وتلاحظوا حاجة غريبة، انه ما عادش في حد هو بيحكي، قال ايه؟ انا سرقت من ارض العبرانيين. ما قالوش ده اخواتي عملوا في حتة عاملة ربنا يجازيهم على اللي عملوه، خدوني ورموني في البير وقعدت اعيط وحتحايل عليهم، ما قالش الكلام. قال انا اتسرقت من بلادي. وهنا ما قالوش انت عارف بقى الست مرات فوتيفار عملت ايه وكانت عاوزة ايه وانا بس اللي طلعت كويس، حكايش. قال له هنا كمان انا ما عملتش حاجة، انا دخلت السجن مظلوم. فبرضو يوسف عنده عفة اللسان، ما عندوش الشكوى كتير. واضح ان يوسف دي اول مرة يمكن يشكي الانسان او يلجأ الانسان. فهنا نتعلم برضو ان الواحد ما يشكيش كتير، ولو شكى ما يغلطش في حق، حتى لو كان غلطت فيه ما يجيبش سيرة الناس اللي اخطأوا في حقه. ممكن يقول اتسرقت، ممكن يقول دخلت ظلمت، لكن مين اللي ظلمك؟ مين اللي سرقك؟ بلاش دقايق وهنخلي. فلما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف كنت انا ايضا في حلمي. الثاني بقى انبسط، لقى التفسير حلو وفي تفاعل كده، قال له طب انا احكي لك كمان. اذا ثلاثة سلال حواري على رأسي، وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز، والطيور تأكله من السل عن رأسي. الخباز ده بيبقى عنده ايه؟ سلال كده زي الطباع الكبيرة، أقفاص الكبيرة كده تحط فيها العيش أو الخبيز أو أي حاجة. فبيقول كان فيه ثلاث سلال على رأسه، ثلاث صجات كده أو ثلاث سلال الفؤاني خالص، فالطيور عمالة تأكل منه مع أنه ده أكل فرعون. فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره، الثلاثة سلال هي ثلاثة أيام، وفي ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك. هي لو يرفع فرعون رأسك بس يعني يرقيك، لكن يرفع رأسك عنك يعني يعدمك. خدوا بالكم، فطبعا هو لغاية رأسك كان مبسوط أول ما قال له عنك عرف إنها مصيبة. ويعلقك على خشب وتأكل الطيور لحمك عنك. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون صنع وليمة لجميع عبيده، ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده، بس الأولاني رفع رأسه يعني كرمه، الثاني رفع رأسه يعني شله. ورد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون، وأما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف، ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. انتهى برضو الاصحاح ده بكلمة ايه؟ ناسيه. عشان يفضل كان الرب مع يوسف مفيش غيره، لان يوسف ممكن يسأل يا ترى ابويا فاكرني ولا نسيني؟ طب طب اخواتي فاكريني ولا نسيوني؟ طب فوتيفار اللي خدمته بعناية وحبني نسيني ولا ما نسينيش؟ طب رئيس السقاء اللي حبني وحبيته وقلت له البشارة هو كمان انساني؟ هو مفيش حد في الدنيا فاكرني؟ مفيش حد في الدنيا حاسس بيه؟ انا بعمل كل حاجة صح ومحدش بيفكر فيه ابدا. ساعات ربنا يعصر كده يعصر جامد عشان الواحد يحس ان مفيش حد فاكره غير ربنا. عشان ساعات ربنا يبقى عاوزنا ما نبصش لحد غير وما نتكلش على حد غير وما نستناش حل من حد غير. فقصد ان رئيس السقاء ينسى واكيد خدت وقت لغاية ما سلم يوسف انه مفيش فايدة في الرجل ده. عدى شهر واثنين ويمكن سنة واثنين ومفيش اي اخبار ولا حتى فرعون بيقول حققه مع الولد ده. فاكتشف فعلا انه نسيه. فرجع تاني الرجاء الاولاني انه مفيش غير